بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. هذا الحديث حديث كعب بن مالك قد رواه جماعة من الصحابة كما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في رسالة عظيمة مهمة، شرح حديث ما ذئبان جائعان. فقد رواه ابن عمر وابن عباس وابو هريرة أسامة بن زيد وجابر وجماعة من الصحابة ما ذئبان جائعان، وفي رواية ضاريان أرسلا في غنم، في رواية قد غاب رعاؤها. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا مثل عظيم جدا ضربه نبينا صلى الله عليه وسلم لفساد الدين بالحرص على المال والشرف. الشرف أي المنزلة، المنزلة والمكانة والجاه. مثل عظيم لفساد الدين بالحرص على المال والشرف ضربه بهذا الحال: ذئبين جائعين أرسلا في غنم قد غاب رعاؤها. ماذا يفعل الذئبان الجائعان إذا أرسلا في غنم؟ يفترسانها، لا يكاد يسلم، لا يكاد يسلم منها شيء، لأن الذئب يقتل ليقتل، سيأكل شيئا ويبقر شيئا ويقطع شيئا. قال ابن رجب: ومعلوم أنه لا يبقى من الغنم من الذئبين الجائعين والحالة ما ذكر إلا القليل. فكذلك لا يسلم، لا يسلم من دين المؤمن بحرصه على المال والشرف أي المنزلة إلا القليل. فهذا غاية التحذير، غاية التحذير في الحرص على المال والحرص على المنزلة. أما الحرص على المال فهو نوعان. النوع الأول شدة حب المال مع شدة طلبه والاجتهاد في ذلك من الوجوه المباحة، يطلبه من الوجوه المباحة، أي لا يأخذ مال غيره ولا يمنع حقا لا لله ولا لغيره، لكن شدة حب المال مع شدة طلبه. قال ابن رجب: وقد ورد في سبب الحديث أنه لهذا، لمثل هذا، في حديث عاصم بن عدي عند الطبراني أنه اشترى 100 سهم من خيبر لما فتحت خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان أرسلا في غنم. شدة حب المال مع شدة طلبه من الوجوه المباحة، ولو لم يكن في ذلك إلا تضييع العمر لكفى. تضييع العمر لو لم يكن في ذلك، لو لم يكن في ذلك إلا الحرمان من الدرجات العلى، المقامات الرفيعة والدرجات العلى لانشغاله بالمال، مخاطرته بنفسه في السفر وغيره لجمع المال من الوجوه المباحة، من الوجوه المباحة. لهذا قيل لحكيم: إن فلانا جمع مالا. قال: فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ سيجمع المال ويتركه لغيره، قد يكون فتنة وبلاء لغيره. وقال عبد الواحد بن زيد: وأقسم للحرص على الدنيا أخوف عندي على هذا الحريص من أعداء أعدائه. هذا إذا سلم، إذا سلم في جمع المال من الحرام، هذا إذا سلم من الحرام. أما النوع الثاني من الحرص على المال فهو شدة الحب مع شدة الجمع، لكن من الوجوه المحرمة، فتارة يمنع الحقوق كالذي يمنع الزكاة أو يؤخرها أو يمنع الحج يبخل به على الله، وتارة بالظلم يأكل الميراث لحرصه على المال، يأخذ الرشوة، يأكل الربا، يخون الشريك أو الشركاء، يماطل في سداد الدين، بعضهم لديه المال وحل الموعد لكنه حريص على المال، يريد اغتنام أي فرصة، اغتنام أي فرصة ليكسب من المال. هذا الحرص الذي يحمل الإنسان على شيء من الحرام هو الشح. قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في حديث جابر عند مسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ألا ترون الرجل يقتل أخاه أو جاره لشبر من الأرض؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا كالذي يأكل ميراث أخته أو أخيه. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. هذا الشح. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد والنسائي: لا يجتمع الشح والإيمان في مؤمن. انظروا إلى فساد الدين بهذا الحرص على المال، سيكذب، يخون، يغش، يرتشي، يأكل الربا، سيقع في كبائر عظيمة، يظلم، فينقص دينه، وربما لم يبق منه إلا القليل، كما لا يبقى من تلك الغنم بعد إفساد الذئبين إلا القليل. فصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن عياض عند مسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فتنة أمة المال. احذر أن يكون قلبك مشغولا بالمال تفني عمرك في رزق مقسوم ومال يذهب إلى غيرك، وتفرط لا قيام لا صيام لا حج لا عمرة لا تلاوة، مشغول، محطم. هكذا يقولون: محطم. ما الذي حطمك؟ ما الذي دعاك لهذا؟ أما الحرص على الشرف والمنزلة فهذا أعظم هلاكا وإهلاكا وإفساد، أخطر من الحرص على المال، لأنها شهوة خفية عظيمة، والتخلص منه ليس يسيرا، والإنسان ربما بذل ماله لينال الجاه والمنزلة وليس العكس. وهذا الحرص على الجاه نوعان: حرص على المنزلة والجاه بطلب المناصب العليا، رئيس الشركة، رئيس مجلس الإدارة، المحافظ، الوزير، الأمير، الرئيس. وتارة يحرص على الجاه والمنزلة بأعمال الآخرة، بالعلم، بالزهد، بالعمل الصالح. أما الأول الذي يريد الجاه والمنزلة بمناصب الدنيا. فابن رجب يقول إن هذا يمنع شرف الآخرة ومنزلتها كرامتها وعزها. قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا تفرح، لا تفرح بالمنصب فضلا عن أن تذهب إليه. وقل من بحث عن المنصب والرياسة فوفق، هكذا يقول أهل العلم، قل من حرص على الرياسة أو المنزلة فوفق. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لعبد الرحمن ابن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. إذا وكلت إلى نفسك أي فلاح سترجو؟ أي فلاح سترجو؟ وفي الصحيحين حديث أبي موسى أن رجلين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة فقال: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه. لا يوفق. وكم من مفسدة سيرتكبها في سبيل الوصول إلى هذه المنزلة، ربما دفع الرشوة لينال الوظيفة العليا، ربما كذب، ربما خان، ربما نافق، ربما افترى على غيره لينال المنصب. ثم كم من مفسدة سيأتيها إذا جاءه المنصب ليستمر فيه، ليستمر فيه. الكذب والخيانة والرشوة والمنافقة، النفاق والمجاملة والمداهنة، والدخول على السلاطين والأمراء والمسؤولين، وتلك مفسدة أخرى ستسمعون حديثها بعد قليل إن شاء الله. ثم أي مفسدة وأي خطر أعظم من كونك ستسأل عمن تحتك؟ أنت فرح بالمنصب؟ أنت فرح؟ أنت ستسأل عن جميع من تحتك، تقصير والتفريط وظلم الناس، كل ذلك في ميزانك، كل ذلك في ميزانك. مسؤول عن التوظيف يتوظف تحتك الفاسدون، مسؤول، أنت مسؤول. يظلم الناس في دائرتك، أنت مسؤول، أنت مسؤول. في الصحيحين حديث أبي هريرة: ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. وعند مسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها، أي لم ينصح. والنصيحة يعني الاجتهاد في هذه الوظيفة، تحقيق الحق وإبطال الباطل، يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. فساد عظيم يأتيك من المنصب الذي تسعى إليه، ومسؤولية عظيمة جدا. وقلما يوفق من أراد هذا العلو، وذلك مرض في النفس كامن. وإياك أن تخدعك النفس الأمارة بالسوء كما خدع كثيرون. يريد المنصب ليفعل كذا وكذا ويقدم كذا. كان الصالحون يجبرون على المناصب، يجبرون. ما يدريك إذا وصلت إلى المنصب أن قلبك سيستمر كما هو. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا. اللهم سلمنا ونجنا. اللهم اغفر لنا ذنوب إسرافنا في أهلنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. الحرص على الشرف والمنزلة إما بطلب الوظائف والمناصب العليا، وإما بشيء آخر عجيب غريب، أن تطلب المنزلة بأعمال الآخرة، بالعلم الشرعي، بالعمل الصالح، بالكرامة، بالولاية، بالزهد، وتحب أن يشار إليك العالم الزاهد، وتحب أن يصدر الناس عن قولك وفتياك، وأن لا يخالفوك، وأن تعظم وأن تقدم وأن تصدر في المجالس. وهذا أقبح من الأول، لأنه يريد بعمل الآخرة الذي يرفع الإنسان في الآخرة، يريد به شيئا حقيرا. ثم هو أعظم الناس حسرة يوم القيامة، أعظم الناس حسرة يوم القيامة. قد كان يمكن أن يصل إلى الدرجات العلى بهذا العلم والعمل، ففاتته الدرجات، بل سعرت به جهنم. وفي صحيح مسلم في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم، رجل تعلم العلم وعلمه. لا تغتروا بكونه يعلم العلم، تعلم وعلم ليقال عالم. تلك النيات يعلمها ربها سبحانه. أول من تسعر بهم جهنم. ابن رجب يعلل تعليلا عظيما في هذا، ويقول إن العلم النافع يدخل الإنسان جنة في الدنيا بالأنس بالله سبحانه وتعالى ومحبته والإقبال عليه. فمن لم يدخل هذه الجنة في الدنيا لم يدخلها في الآخرة، المحبون للمنزلة عن طريق العلم يريدون التصدر. إذا جاءت مسألة وهو في المجلس ولو كان أصغر القول بادر فأجاب، وكلما سئل أعطى، وربما زاد حبه للمنزلة حتى أفتى بالحرام، حلل الحرام وحرم الحلال لينال المنزلة. بعضهم ربما يفتي في سفك الدماء لتبقى المنزلة، ويحل الربا لتبقى المنزلة، ويبيح كل ما حرم الله لتبقى المنزلة، وربما حمله ذلك على حسد غيره، إقصاء غيره، إبعاد غيره، يحذر من غيره لا لشيء في حقيقة الواقع، إلا لأنه لا يريد المنافسة، يريد أن تبقى المنزلة، منزلة العليا، يكون صاحب الكلمة، فيحذر ويشنع ويسقط ويتهم ليبقى، في مفسدة إتيان الكبراء والعظماء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وأبي داود، قال: من سكن البادية جفا، في طباعه جفا، ومن اتبع الصيد غفل، صيب الغفلة، من اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، وربما من فتنته أن يسمع الكذب فلا ينكر، يريد الجاه، يريد المنزلة، عينه على الوظيفة العليا أو على الثبات في الوظيفة العليا، فيسمع المنكر فلا ينكره، فيصدقهم على كذبهم ويعينهم على باطلهم. وهذا محروم من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، قد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلست منه، وليس مني، وليس بوالد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وفي هذا فضيلة لعدم الدخول، حذر. الذين يفرحون بتقريبهم إذا قربهم المسؤولون لا تفرح، ذلك أمر عظيم قد لا تتحمل مسؤوليته. لست كالأوزاعي ستنكر المنكر، لست كسفيان ستسمع المنكر. صدقهم بكذبهم، أعانهم على ظلمهم. ومثل هذا حري به إذا استفتي في حرام أن يحله، عينه على المنزلة، عينه على الجاه، عينه على جمع الناس. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك عند أحمد والترمذي وغيره: من طلب علما، من طلب العلم، من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وفي رواية: فهو في النار ليصرف وجوه الناس إليه. وتلك فتنة يغفل عنها كثير من الناس، يسميه أهل العلم رجل العامة، الذي يحرص على العامة ويحرص على إرضاء العامة ولو بالحرام، ويسارع ليتصدر. البراء يقول: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأل أحدهم المسألة، ما من أحد منهم إلا ود أن أخاه كفاه. وفي رواية يردها هذا ثم هذا حتى ترجع الأول، ما يريد المنزلة، ما يريد أن يشار إليه. كتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد رسالة عظيمة فيها: إياك أن تكون كمن يحب أن يؤخذ يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله، فإذا لم يكن ذلك عرف فيه. إياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله، تفرح الناس عملوا بفتوى الشيخ فلان بفتواي، يعمل بقوله أو يسمع قوله أو ينشر قوله، فإذا لم يكن ذلك عرف فيه، عرف فيه. يريد المنزلة، يريد الجاه. ثم اعلموا رحمكم الله أن العلو علوان: علو في الآخرة عند الله، وعلو في الدنيا الحقيرة الزائلة. هناك منزلتان، هناك شرفان، هناك جاهان عند الله وعند الناس، عند الله وعند الناس. كتب وهب ابن منبه إلى مكحول الدمشقي، ومكحول كان إماما من أئمة الدنيا في وقته، كتب إليه: أما بعد، فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى هاتين المنزلتين تمنع الأخرى. باطن علمك خشية، المحبة، الشوق إلى الله، الأنس بالله، أطلب به منزلة عند الله. وتأمل، اعلم أن إحدى هاتين المنزلتين تمنع الأخرى، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. إذا عظمت في الدنيا فحظك ناقص عند الله، هذا هو الغالب. ربما جمع الله سبحانه لبعض الناس صادقين كبار كالأئمة كالبخاري كأحمد منزلة في الدنيا ومنزلة عند الله، لكن الغالب، لأنك إذا كان قلبك عامرا بالله والشوق إليه ضاقت نفسك عن الدنيا وزهدت فيها وفي أهلها وانقبضت عن الناس فتقل المنزلة، اعلم إن إحدى هاتين المنزلتين تمنع الأخرى. وأما الذين يطلبون العلم لجمع المال فذلك بلاء عظيم، وربما اجتمع جمع المال مع المنزلة قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد والترمذي وغيرهما: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريحها. يريد عرض الدنيا، عينه في العلم الشرعي على المنصب والوظيفة والمال والجاه والمنزلة. عباد الله، علاج هذه القضية كلها في أمور يسيرة. أولا، اعلم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. فهذه الدنيا بالمناصب، بالأموال، بجبال الأموال، بالدول، بالقارات، لا تساوي شيئا. ذاك متاع حقير، ذاك متاع حقير زائل لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وستموت. لو جمعت الملايين، قد رأيت جثة إنسان جمع المليارات في حياته، ونصيب كل وارث مليارات في الأرض، جثة وضع عليه ما يقال البشت، هذا الذي ناله من الدنيا فوق الكفن، فوق الكفن. الدنيا زائلة، لا مالك سيذهب معك إلى القبر، ولا منزلتك ولا جاه، ستوضع في حفرة ويهال عليك التراب كما يهال على غيرك. ثانيا، إذا كنت مغترا بما أعطاك الله بالجاه، بالوظيفة، بالعلم، بالعمل، فتأمل في نفسك، ما أنت؟ ما أنت؟ أنت مخلوق من نطفة، من ماء مهين، تترفع على من؟ ترتفع على من؟ وإذا كان عندك شيء من العلم فهو قليل، قليل بالنسبة لغيرك، والجميع ما نالوا إلا القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا كنت ترى في نفسك المنزلة لأنك تقوم الليل أو تصوم النهار، فذاك فضل ربك سبحانه، فضل ربك. وهو يكره المتعالين، يكره المترفعين، يحب المتواضعين، يحب القانتين، يحب المخبتين، يحب الرحماء كما قدمنا من قبل. ثم يجب أن تربي نفسك على أنه لا جاه لك، لا جاه لك ولا منزلة. بداية الحل، بداية الحل، تعالج في قلبك لا جاه لك. من أنت؟ لا تملك شيئا، ما تعلمت شيئا في باب العلم العظيم، وعبادتك لا تسوي شيئا، فلا ترى لنفسك جاها ولا منزلة. مهما كنت أفضل من 100 من حولك، من 1000 من حولك، لكنك لست شيئا، لست شيئا. أبو هريرة وهو أمير المدينة حمل شوال، جوال، شوال دقيق على ظهره، وكان الصبيان يقولون: وسعوا الأمير طريقه للأمير. لا يرى لنفسه جاها، لا يرى جاها ولا منزلة، ما يضره أن يحمل. بعض الناس اليوم ربما ما نزل إلى الصلاة لأن ثوبه غير مكوي، عنده منزلة يخاف أن منزلته تسقط، كيف يرون بهذا المنظر؟ لا جاه لك، أنت لست شيئا، أنت لست شيئا. عمر رضي الله عنه خطب على المنبر وثيابه مرقعة، ثوبه مرقع، رقع، رقع، لكن معتز بالدين، عظيم بإيمانه، عظيم بإسلامه، لا يبالي بنظرة الناس، لأن نظرته هي الدنيا، جزء من الدنيا التي لا تساوي شيئا. أراد المنزلة والجاه فليحرص على جاهه ومنزلته عند الله، يكون صوتك معروفا في السماء، أن يقول ربك لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه. تلك المنزلة. فازهدوا، ازهدوا في أموال الدنيا، ازهدوا في أموال الدنيا، ازهدوا في وظائفها ومناصبها ومنازلها، ازهدوا في هذا الجاه الكاذب الذي يحرص عليه طالب العلم أو العالم أو الزاهد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم قلوبنا ويطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم سلمنا ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا هادين مهديين، اللهم ارض عنا، اللهم عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم إنا نعوذ بك من فتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها رقها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنا البلاء واجعلنا من الآمنين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم، اللهم سددهم وأعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Ahem.